بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني في بدايتها أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ.
وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول أركان الإسلام وأعمدته التي قام عليها. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في حلقات مضت تكلمنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نتكلم على بقية أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والحج والصيام. فما دليل كل واحد من هذه الأركان؟ بالنسبة للصلاة، نجد أن الآيات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا كلها تقرر هذا الحكم وهذه الفريضة. فكم من آية وفيها وأقيم الصلاة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أني رسول الله، وإقام الصلاة. فهذه من الأدلة التي تدل دلالة واضحة على أن الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام إلا به. ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. وفي آية أخرى في سورة التوبة أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. إذن لا يتم خلاص من لم يقم الصلاة إلا بإقامة الصلاة، وإلا فإنه يكون مباح الدم، لأنه إذا لم يخل سبيله فمعنى ذلك أنه سيؤاخذ. كما تدل عليه الآيات التي قبل ذلك: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى آخر الآيات التي تدل على أن عصمة الدم إنما تكون بالدخول في الإسلام وبإقام الصلاة. والآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، هذا دليل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا.
طيب فضل الشيخ، إذا تكلمنا عن الصلاة نحن نتكلم عنها من الوجهة العقائدية كركن من أركان الإسلام الذي هو بدايته شهادة أن لا إله إلا الله، لا نتكلم عنها مثلا من الناحية الفقهية الآن، ولكن ما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟
الأداء غير الإقامة.
نعم.
فأداء الصلاة يمكن أن يقوم به حتى الكافر، يصلي صلاة في الظاهر هكذا. ولذلك المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله جل وعلا عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن شهادة لا إله إلا الله التي يتلفظون بها ما حققوا شروطها، وبالتالي لم تعصم دماءهم ولم تنجهم من عذاب الله يوم القيامة. يمكن تكون عصمت دماءهم ظاهرا في الحياة الدنيا، لكن إذا ما أخلوا بشيء في الحياة الدنيا فإنهم يؤاخذون به. لكن على فرض أنهم أظهروا الانقياد للا إله إلا الله، فإنهم في الدار الآخرة لا تنجيهم هذه الكلمة إلا إذا كانوا محققين ذلك على سبيل الحقيقة.
طيب فضل الشيخ،
أما بالنسبة لإقامة الصلاة فالمقصود بها إقامتها على وجه الحقيقة،
الوجه الكامل يعني.
على الوجه الكامل. فمثلا ممكن للمنافق أن يصلي وهو لم يتوضأ، أقام الصلاة، ونحن أمرنا بالحكم بالظاهر، فولي الأمر إذا رأهم مثلا يصلون ليس له إلا ما ظهر، لكن هو في حقيقته لم يتطهر، فهل أفادته؟
لا.
أي نعم، إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لم يتوضأ وبالتالي فإنه لم يقم الصلاة. كذلك إذا كان يصلي هكذا بجوارحه ولكن هو في حقيقته لم يصلي، لم يخشع قلبه، لم يطمئن في صلاته، يمكن أيضا أنه لا يذكر الله في هذه الصلاة، يؤدي فقط حركات لأجل أن يخلص من الحرج الذي يواجهه اجتماعيا، ولكنه لا يذكر الله فيها أبدا. وإن ذكر لتمشية حاله فكما قال الله جل وعلا لا يذكرون الله إلا قليلا.
طب شيخ ارجع صلي فإنك لم تصلي، يعني هذا ربما من ضوابط أو من لوازم قول فضيلتكم، يعني حينما يصلي هذا الذي ينكرها ولا يأتي بخشوع ولا ولا ولا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي،
مع أنه ليس بمنافق.
نعم نعم لا شك،
والقصة تدل على أنه مؤمن حقيقة، مؤمن ولكنه واحد. يجهل بعض الأحكام،
صحابي نعم،
ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم
رد عليه
والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني.
نعم
نعم, نعم. فما دام أنه لم يأتي بالأركان على وجه الحقيقة فإنه في حقيقة الأمر وإن صلى لم يصلي، لم يقم الصلاة على الوجه الحقيقي. نعم.
يعني فضلتك هذه الصلاة لا تنفع الذي ينقرها أو الذي لا يصلي بضوابط أو بهدوء، مثلا يأتي بالتسبيحة الأقل بتسبيحة مطمئنة ويقرأ القرآن ويقرأ الفاتحة بهدوء، لا صلاة له؟
إذا كان جاهلا.
نعم.
لنفرض مثلا أنه دخل في الإسلام حديثا، أو حتى ولو كان دخل قديما ولكن ليس هناك أحد يعلمه.
نعم.
بأنه على خطأ فيما يقوم به.
أيوه.
وقدر الله عليه أن تقبض روحه وهو على هذه الحال،
نسأل الله له،
فهذا أمره إلى الله.
نعم.
يمكن أن يغفر الله له بسبب أنه ما تعمد.
نعم.
ولم يقصر، ولكن هذا منتهى علمه.
نعم.
لكن من كان يعلم ولكنه تنكب طريق الحق عن عمد
أو عن تساهل أمام الناس
وتهاون
في وجههم بس.
نعم.
نعم.
فهذا هو الذي يؤاخذ.
نعم.
ولا تنفعه صلاته، ومثل ما جاء في بعض الآثار أنها تلف كما يلف الثوب الخلق فيرمى بها في وجهه.
في وجهه. نعم. أحسن فضل الشيخ. طب فضل الشيخ، هناك من يترك الصلاة تكاسلا ومن يتركها مثلا استهزاء وسخرية وجح، أو ومن يتركها جحودا، يعني هل هناك تفريق بين أحكام كل منهم؟
نعم هناك تفريق، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهذا بإجماع الأئمة أنه يكفر ويقتل أيضا
ردة أم حدا؟
اختلفوا، منهم من قال حدا ومنهم من قال ردة، لكن إنهم يشتركون في الحكم،
في الحكم.
نعم. أي نعم.
نعم.
أما من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف، فمن أهل العلم، هم جماهير أهل العلم، من يرى أنه يكفر بتركها إذا أصر على تركها، إذا كان يصدق عليه أنه تارك للصلاة، ومنهم من قال إن ترك الصلاة من الكفر العملي الذي لا يكفر به صاحبه حتى يصاحبه كفر اعتقادي،
كفر وحود يعني.
نعم.
نعم. طب فضيل الشيخ، يعني هذا الذي يعني يرى انه هذه الصلاة يعني مذهبه برغماتي، يعني ان صلى ويعني الصلاة هل فيها عائد؟ يقول لك تطمئن بها نفسك، فيقول اجرب ويصلي ولكن ليس مقتنعا بانها يعني فرض او انه يعني يؤدي هذه الصلاة التي أمرها الله بها، يعني ليس مقتنعا بالركوع ولا سجود ولا كلها حركات ليس مقتنعا بها ولكنه يؤديها حتى لا يشار إليه أنه مفرط في الصلاة أو مضيع لفرض في الدين.
طبيعة الحال هذا يعني مخالف للشروط التي فصلنا فيها، شروط لا إله إلا الله. فمن شروطها اليقين، من شروطها التصديق، من شروطها الانقياد شروطها القبول. نعم. هذا مخالف لهذا كله.
إذن فالشروط أيضا كما قلنا أنها تنسحب على شهادة أن محمد رسول الله، تنسحب هذه الشروط أيضا على أركان الإسلام والإيمان
بلا شك.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ تركي من السعودية، السلام عليكم أستاذ تركي. أستاذ تركي
السلام عليكم،
اسمعنا من التليفون لو سمحت.
سلام.
وقت التلفزيون خالص.
دكتور الشيخ
الله يبارك فيك،
لو سمحت عندي أربع أسئلة.
طب اسمعني بس، اسمعني من التليفون وقت التلفزيون، لأن أربع أسئلة كتير فلازم طيب تظبط. طب وقت بس التلفزيون.
طيب دقيقة.
وقت صوت العيال برضه.
السؤال الأول،
تفضل.
في السيرة النبوية هل ثبت أن هند بنت عتبة قالت لوحشي أقتل حمزة وأنا أكل من كبده، وهل ثبت أن هند أكلت من كبد حمزة وضغط من كبد حمزة؟ هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني، في السيرة النبوية أيضا من الذي قتل أبي بن خلف؟ أبي بن خلف قال مات في معركة أحد، لكن من الذي قتل أبي بن خلف؟ السؤال الثالث، ما حكم أخذ شيء من اللحية؟ يعني ما هو الكلام الفصل في اللحية، هل يجوز أخذ تهذيبها أو أخذ شيء منها؟ سؤال ثالث.
تمام.
السؤال الرابع، وحدة الوجود، هل هناك الآن من الأديان أو الفرق من يقول بوحدة الوجود في الوقت الحاضر؟ جزاك الله خير.
الله يبارك فيك شيخنا. يعني حينما نتكلم عن الصلاة لا شك أن يعني أنها من أوجب ما يكون على العبد إتيانه، فإن فرط فيها كانت هذه كما قال صلى الله عليه وسلم أنها عمود، يعني إن ترك الصلاة. نعم نعم. فيعني نريد كلمة وافية شافية عن الصلاة وأهميتها في دين الله عز وجل من الناحية العقائدية الإيمانية.
الصلاة مثل ما قدمنا أنها ركن من أركان الإسلام، وأن الله جل وعلا أوجبها وأمر بأدائها على الوجه الأكمل، وأقيم الصلاة. وقلنا أيضا أنها لا يعصم دم المرء إلا بالإتيان بها، ولا يكون أخا لنا إلا بالإتيان بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن مسألة الصلاة هذه هي الحد الفاصل من الأركان العملية بين الإيمان والكفر، لأنه إذا لم يكن هناك قول بكفر تارك الصلاة فمعنى ذلك أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد ولا يكون بترك العمل، وهذا هو قول المرجئة. وأما أهل السنة فيرون أن الكفر يقع بالاعتقاد كما أنه يقع بالفعل والترك، فإذا عمل المرء عملا يكفر به كالسجود للصنم مثلا أو سب الله أو الدين أو الرسول أو غير ذلك من الأعمال المكفرة، فإنه بفعله هذا يكفر ويخرج عن دائرة الإسلام. كذلك أيضا الكفر يكون بالترك، بترك العمل. والأمر الذي دل الدليل على أنه يكفر به هو الصلاة، ومع ذلك فالخلاف فيه قوي. هناك من يرى أنه يكفر بترك الأمور الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن الأدلة القوية تدل على أنه يكفر بترك الصلاة.
نعم.
ومما يدل على هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. فإنك لا تجد ولا صحابيا واحدا جاء عنه القول بأن تارك الصلاة لا يكفر، لكن الصحابة الذين جاء عنهم القول بالكفر كثر. ومن أراد أن يستوعب أقوالهم فلينظر في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمة الله تعالى عليه. ومثل ما جاء في حديث عبد الله بن شقيق أنه أدرك من أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا كله يدل على أن هذه الصلاة هي الحد الفاصل والميزان الذي يوزن به المرء هل هو مسلم أو كافر، فإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. ونجد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد رسموا لنا النموذج الأكمل في أداء الصلاة حتى مع الجماعة، ليس فقط في البيت بل مع الجماعة، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد شرع لكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني الصلوات الخمس، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيوته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وإنه لا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني من الضعف، أي نعم، حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا شأن الصلاة والحديث عنها حقيقة يحتاج إلى أطول من هذا.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ طارق من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا أخي؟ بخير
الله يبارك فيك، تفضل سؤالك.
عندي سؤالين يا أخي الكريم.
تفضل.
السؤال الأول: ما حكم لبس الكرافات؟
ما حكم إيش؟
ما حكم لبس الكرافات؟
الشراب.
والسؤال الثاني: لو يتفضل الشيخ بأن يدلنا على بعض كتب أهم كتب الأداب والرقائق.
الشراب للرجل، يعني الشراب للرجل،
ويدلنا على أهم كتب الأدب والرقائق.
طيب، السؤال الأول بتسأل عن الشراب للرجل
أم الكرافات؟
الشراب يعني المسح عليه وكده،
كيف؟
والمسح عليه في الوضوء.
لم أفهم يا أخ.
الشراب، الشراب هذا الشراب الذي ترتديه في قدمك.
الكرافات، الكرافات مو صلاة ولا ما أدري. الكرافات يا
الكرافات، الكرافات، الكرافات. طيب، أنا سمعت الشرابات، حاضر، الكرافات، تمام. والأستاذ عبد العزيز السعودية، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا بسأل سؤال عن الحديث عن ابن عباس اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب العشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا مروي في حديث مسلم، فما الحكم؟ السؤال الثاني: إذا كان مطر وإمام الحي لم يجمع، فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر في البيت استنادا إلى الرخصة أنه المطر؟ شيء ثالث: أكرمكم الله، لبس الجوارب، لبست الجورب على طهارة ونزعته وأنا على طهارة برضه، ورجعت ثاني مرة لبسته وأنا على طهارة من غير وضوء، على وضوء الأول، هل يجوز ولا لا؟
تمام. عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والشيخون الفاضل بارك الله فيك. مسحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبيت في خيشوم أحدكم، وإذا كان صحيح فماذا نعمل؟ نغسل أنفنا؟ أفيدنا جزاك الله خير أحكام. والسؤال الثاني يا شيخ: حول الحجامة يوم الأربعاء، هل صحيح أن الحديث ضعيف؟ النهي عن الحجامة يوم الأربعاء،
النهي عن،
وأعطينا معلومات حول أحاديث التي تتعلق بالحجامة، جزاك الله خيرا.
حاضر، حاضر. شيخنا معنا الأخت أسماء من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك، كيف حالك يا شيخ سعد؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يرفع قدرك يا شيخ. يا شيخ، بدي أسألك، قال في شيخ هنا عندنا بالأردن قال بيحكي إذا 40 واحد دعوا ربنا، يعني دعاء، قال بكون في بينهم ولي صالح دعوته مستجابة، ما بعرف صح هذا ولا لا.
تمام، على الميت يعني أو للميت؟
لا
تمام شيخنا. طبعا يعني هناك قصص وروايات في السيرة كثيرة لم تثبت يعني أو ربما يثبت بعضها يعني، ومنها قصة هند بنت عتبة أنها أمرت الوحشي أن يأتي لها بكبد حمزة بن عبد المطلب لكي تلوكه انتقاما منه، فهل هذه القصة تثبت؟
بالنسبة لاستئجارها لوحشي
لقتل
حمزة رضي الله تعالى عنه، هذا صحيح.
نعم.
وقصة أكلها من كبد حمزة رضي الله تعالى عنه هذا يعني وقع قبل إسلامها، ثم إنها أسلمت بعد ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحسن إسلامها، وكانت من خيار النساء، فكانت لها شخصية فذة في الجاهلية وكانت لها شخصية فذة أيضا في الإسلام.
نعم. طيب فضل الشيخ، من الذي قتل أبي بن خلف؟
أبي بن خلف جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتله، وهذا يعني تلقاه كثير من أهل العلم بالقبول، ويمكن أنه هو الشخص الوحيد الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بأمته حتى المخالفين فإنه يشفق عليهم، ولكن لأجل عناد أبي بن خلف وكبريائه وما صدر منه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله.
فضل الشيخ، ما حكم الأخذ من اللحية، أخذ شيء من اللحية؟
اللحية ينبغي أن ننظر إليها من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى تركها بالكلية دون التعرض لها بقص أو غيره، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما قال النووي رحمه الله إن الأدلة جاءت بخمسة ألفاظ كلها تدل على وجوب الترك بالكلية دون التعرض لها.
أعفو أرجو.
نعم. أوفو أعفو أرجو وفروا أرخوا. ومن أهل العلم من رأى في صنيع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وهذا هو القول الثاني. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما صنع ذلك في الحج، ولم يرد عنه أنه صنع ذلك في غير الحج، بمعنى أنه كان لا يتعرض للحيته في سائر العام إلا في الحج، والسبب أنه يتأول. يتأول ماذا؟ يتأول قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، ويرى أن كل ما على الرقبة كله رأس، وبلا شك أنه يدخل في ذلك اللحية، فاللحية في الرأس. ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرف من بين سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشدة تحريه، نعم بشدة تحريه إلى حد أنه انتقد حتى من أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني هناك قضايا ما يتقبلونها أو ما يتقبلها الناس من عبد الله بن عمر، ولا يأخذون إلا بهذا من اجتهادات ابن عمر. وابن عمر صنع هذا بالمناسبة من تشدده وليس من تساهله، الناس عكسوا الأمر فأخذوه من باب التساهل في هذا. لماذا قلنا إنه من تشدده؟ لأنه في اتصال.
تفضل. الأستاذ عمرو من مصر، السلام عليكم. أستاذ عمرو،
لماذا قلنا إنه من تشدده؟
أستاذ عمرو،
أهلا.
تفضل معايا ووطي التلفزيون لو سمحت.
أستاذ عمرو من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك.
عايز اسأل، هو الصحيح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة مرة، وهل هو عليه الصلاة والسلام نفي شيئا من القرآن؟ في حديث يعني بتقول كده وبيقول ان هي صحيحة، ومش عارف اذا كانت ضعيفة السند ولا صحيحة بالضبط.
في سؤال تاني،
هو احاديث منفقة يعني ولا ايه؟
حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا.
الأستاذ عبد الهادي السودان. أستاذ عبد الهادي، استاذ عبد الهادي. طب شيخنا يقول نكمل
طيب نكمل
السؤال. نعم
نقول هذا
التشدد ونحن اخذناه نعم على انه التفريط.
يعني انا اؤكد على قضية ان ابن عمر ما فعل ذلك الا في الحج نتيجة تأوله للآية.
نعم.
فهو يريد ان يمتثل لقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين ولا يمكنه ان يحلق اللحية، فاكتفى بتقصيرها واخذ ما زاد عن القبضة، لانه يرى ان اللحية اذا بلغت القبضة فهذه هي اللحية المعتادة لسائر الرجال، ما يزيد عن القبضة هذا يكون بالنسبة لبعض الرجال الذين فيهم وفرة في نمو الشعر. ومما لا شك فيه أن الغالب العظمى من الناس لحام تكون تقريبا معتدلة، فالذي يظهر لي أنك لا تأخذ من لحيتك، لكن لحيتك يمكن لو قبضت ما تبلغ القبضة. أنا لا أخذ من لحيتي، وبالكاد يعني تتعدى القبضة، يعني لو أخذ ما الذي سيؤثر يعني في هذا. إذن هذا هو المعتاد، اجتهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه هنا هذا الاجتهاد. لكن الإشكالية في من فهم ما سوى ذلك، وهو القول الثالث، وهو أخذ ما دون القبضة. ونجد الذي يتعرض للأخذ من اللحية
نعم
يعني سيأتي عليها يوم وتكون مثل الخريف حينما تتساقط أوراق الشجر، فهو أيضا ستتساقط شعارات لحيته حتى لا يبقى منها شيء، مثل ما رأيناه من الذين نجد الواحد منهم يتغنى بأمجاد الإسلام، لكن المشكلة أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الجانب الدنيوي، وليتهم مع هذا ينمون الإيمان في نفوسهم ويستجيبون لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، ويعظمون أدلة الشرع من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يركبون بنيات الطريق. إن رأينا الآن من يظن أنه أعفى لحيته وهو يترك بقدر واحد ملي
ملي يدوب،
هذا موجود صحيح ولا لا؟ الآن نجد من الذين يلقون محاضرات ويدعون الناس إلى الإسلام ويتكلمون بكلام في ظاهره جيد ورائع، لكن نريد يعني من هذا الذي يتكلم بهذا الكلام أن يكون مؤثرا في الناس بفعله قبل أن يؤثر فيهم بقوله. أما القول فكل يحسنه، ومن الناس من يعطى فصاحة ويعطى قدر على البيان، ولكن الأقوال يجب أن تصدقها الفعل
الأفعال. نعم. أحسنت. عبد الله الكويت، استاذ عبد الله السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟ نبغى نستفسر عن تفسير ايه في القران الكريم.
ايوه تفضل.
اللي هي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفق منها وحمل الانسان انه كان جهولا.
انه كان ظلوما
جهولا. فانا بغيت استفسر لماذا لم يذكر الجن معها، انه من عباد الله، يعني كونهم من عباد الله الذي خلقهم.
تمام. في سؤال ثاني؟
وفي عندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
الحين المرأة المشركة اذا اسلمت هل يجوز لها ان تتزوج مع بقاء زوجها الكافر؟
مع بقاء زوجها الكافر كيف يعني؟
يعني هي أسلمت المرأة، بعد أن أسلمت هل يجوز لها أن تتزوج رجل مسلم وتبقى على أن يكون زوجها كافر؟
يعني تستمر مع اثنين؟
ما سمعت شيء.
يعني حضرتك تستمر مع زوجها المشرك وتتزوج أي مسلما؟
أي نعم.
ما سمعنا بهذا.
لا يمكن أنك يا أخي عبد الله تقصد شيء آخر، لعلك توضح سؤالك أحسن.
بمعنى ان المرأة اذا اسلمت، هي المشركة اذا اسلمت هل يجوز لها ان تتزوج مسلما؟
طيب
هذا سؤالك.
بس هذا سؤالك. طيب حضرك. جيد خلاص. طيب. طيب. مشكلة.
نعم. طيب ابو زكريا الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية طيبة لك ولشيخنا الطيب الكريم.
اهلا وسهلا.
عندي سؤال شيخنا الكريم.
تفضل.
عندي سؤال استاذنا الكريم في مسألة الزكاة. في مسألة الزكاة عندما أكون أنا أزكي في السنوات الماضية وفي الأعوام في هذا العام الذي قبله، جاءت الظروف ولم يوصل نصاب الزكاة، وفي هذا العام أنا مخصص في زكاتي في يوم عاشوراء مثلا ويدخلني بعد المال ووفق رب العالمين بعد عاشوراء، بعد عاشوراء مثلا بشهرين أو ثلاثة يدخلني مبلغ ذلك المال يفوق النساء، هل يفرض علي أن أزكيه؟ والسؤال الثاني بارك الله فيكم
لو سمحت لو سمحت لو سمحت
في مسألة في مسألة
أبو زكريا أبو زكريا
نعم
توضيح معلش نعم. اختصار شديد للسؤال الأولاني معلش السؤال الأول حضرتك بتسأل عن الزكاة فرطت أو يعني ساءت الظروف في السنتين اللي فاتهم وأنت كنت تزكي في السنوات الماضية
نعم نعم
طب ماذا
تجارة يعني أنت عندك تجارة يا أبا زكريا
نعم عندي تجارة نعم
نعم السؤال وضح السؤال بقى آخر حاجة
نفهم السؤال وأعيده
عيده بعد إذنك
في حد زكاة زكيته في السنوات الثلاث الماضية
نعم
وكان وقت الزكاة وقت زكاتي في يوم عاشوراء
يوم عاشوراء
خرج نعم في هذا العام دخلني رزقني رب العالمين أموال تفوق نسب زكاة بعد عاشوراء بعد في فاتت عاشوراء هل يوجب علي أن أزكي هذا المال
يعني بعد يعني لم يكن لك مال يوم عاشوراء أو في وقت عاشوراء أو بعد عاشوراء أتى إليك مال بوفرة
بارك الله فيك
طيب هل تزكي عنه أم لا طب السؤال الثاني حضرتك
نعم
السؤال الثاني
السؤال الثاني في مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم في أموته يقولون أريد من الشيخ الكريم أن يوضح هذا التوضيح بارك الله فيك يقول الناس بعض الناس كثيرون لا يفهمون يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي ولكن الأموية هذه إنها معجزة الله سبحانه وعز وجل والذي جعله إن أراد الله أن يجعله هو عالم العلماء وهو عالم هو الذي يعلم العلماء والناس تقول أمي
نعم
بغير ما تفهم إنها
سؤالك عن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم تمام جزاكم الله خيرا الأستاذ أبو مازن السعودية السلام عليكم أبو مازن
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة
تفضل
السؤال الأول ما صح هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن مصر أرض الكنانة أو ما شابه ذلك السؤال الثاني هل الدولة العبيدية من الشيعة الإسماعيلية وهل الشيعة الإسماعيلية يختلفون عن الشيعة النصيرية هذا السؤال الثاني
نعم.
السؤال الثالث هل يجوز لأهل العلم الكبار أو علماء الكبار كمفتي المملكة العربية السعودية وكمن من كان على مثل هل يجوز له أن يلعن شخص معين من أهل البدع وهل ورد عن أبا حنيفة أنه لعن عمرو بن عبيد وجزاك الله خير
تمام شيخنا هل وحدة الوجود ما زالت موجودة عند بعض الفئات الفكرية أو العقلانيين أو
كثير
ما
كثير
موجودة نعم
كثير نعم. يعني المتصوفة هو بالذات غلاتهم يعني هم أصحاب وحدة وجود
نعم
فهذه العقيدة الكفرية نسأل الله العافية موجودة وللأسف في كثير من المسلمين
أستاذ عمار الجزائر
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا
تحياتي للشيخ مرحبا بكم
الله يبارك فيك أهلا وسهلا
أريد سؤالي للشيخ استفسار فيما يخص الصدقات الجارية ألو
أيوة سمعينك تفضل
الصدقات الجارية أريد من الشيخ لو سمح ما هي أفضل صدقات صدقة جارية كما يقال للمتوفي وهل هذا يليق أم لا صدقات الجارية وما هي أجمل منهم يعني الحاجة الأفضل لصدقة جارية للمتوفي
تمام
هذا هو سؤالي وشكرا
حاضر الله يبارك فيك الأستاذ إبراهيم السعودية السلام عليكم شيخنا يسأل الأستاذ طارق من الجزائر: ما حكم لبس الكرافات؟
لبس الكرافات هذه ربطة العنق هذه
ربطة العنق
أي يعني هي في السابق قبل أن تنتشر وتصبح مستعملة بين المسلمين كان لها حكم، لكن بعد أن استعملت وصارت لا تعد شعارا من شعارات الكفر وإنما من القضايا المشتركة بين المسلمين وبين غيرهم صار لها حكم آخر. فلو أن هذا السؤال ورد قبل فترة طويلة، لنقل مثلا قبل 100 أو 150 سنة، سيكون الحكم أن هذا من التشبه الذي لا يجوز، فهذا من اللباس غير المسلمين الذين لا يجوز التشبه به. لكن لما اشتهر وانتشر مثل هذا وأصبح المسلمون وغيرهم كلهم يلبسون مثل هذا اللباس، صار هذا من الألبسة المشتركة. والله تعالى أعلم.
نعم. الأستاذ محسن الجزائر، السلام عليكم. أستاذ محسن.
أنا.
تفضل. تفضل يا محسن.
السلام ورحمة الله.
تفضل. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك بسرعة.
أريد أن أسأل الشيخ.
تفضل.
أريد أن أسأل الشيخ عن مسألة.
تفضل. اسأل.
مثلا واحد عنده مال، لا عنده.
يلا يا محسن اسأل.
صح أني سامعك الأخ، ثاني سامعك. مثلا عندي مال بغي زكيه.
عندك
مثلا كان الدين وكان الحاضر.
قول يا شيخ.
عنده مال يزكيه، يقول بعضه دين وبعضه حاضر.
طيب فضل.
مثلا ضرك مال حاضر ومال دين، الدين فيه نوعية منه ما يقولش منها وفيه نوعية منه طيب. ربما يرجع.
جميل تمام. عايز حكم الميؤوس منه أو غير الميؤوس منه اللي ممكن
يعني يصل. كيف يزكي؟ خلاص ما
ليش حاضر تمام. الأستاذ إبراهيم.
السلام عليكم.
أستاذ إبراهيم السعودية تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
حياك الله.
حياك سؤالك. الله.
سؤالك أستاذ إبراهيم.
مرحبا شيخ.
الله يحييك.
الله يخليك. الإنسان لا دخل وقت صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن في وقت حضور الإمام، هل يؤدي صلاة السنة؟ هل يؤدي صلاة السنة أو ينتظر حتى نهاية
الأذان؟
الأذان.
في سؤال تاني؟
هلو.
في خلاص في سؤال تاني؟
طيب والسؤال الثاني، السؤال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
أيوة.
هل الجن يؤدون صلاة العبادة؟ هل يؤدون العبادات كما يؤديها الإنس؟ والسلام
تمام.
عليكم.
تمام. الأستاذ أمجد السعودية.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، أنا بس يعني استفسار الأخ اللي كان بيسأل، بيقول لو المرأة أسلمت وزوجها كافر.
أيوة.
يعني لعله يقصد إن العقد، هنا العقد انفسخ ولا لسه لزوجها عليها؟
أكيد كنا نقول جزاك الله خير. أحسنت أحسنت. حضرتك بتوضح بس ولا عندك سؤال تاني؟
لا أنا بس كنت بوضح. الله يبقى.
جزاك الله خير. أحسن الله إليك. الله يكرمك. شيخنا، طب أخي الحبيب طارق يسأل عن بعض كتب في الأداب والرقائق.
يعني يريد أن نذكر بعض الكتب التي في الأداب والرقائق. أخي طارق، الكتب التي ألفت في الزهد والرقائق كثيرة، لكن يوجد في بعضها ما يصح وبعضها ما لم يصح. ولهذا أنصحك وأنصح كل من يسمع مثل هذا الكلام أن يقرأ في كتاب الزهد والرقائق في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لأن الأحاديث التي في هذين البابين صحيحة موثوق بها. أما الكتب الأخرى فيمكن ما عندكم القدرة على معرفة ما يصح وما لا يصح، ولا أعرف حتى الآن أن هناك من قام بخدمة هذا على الوجه الذي يليق به، بمعنى أنه ذهب وجمع الأحاديث التي وردت في الزهديات والرقائق وفي الآداب ونحو ذلك، وفصل ما صح مما لم يصح بطريقة معتبرة عند أهل العلم. قد يكون هناك من أجهل أنه قام بهذا، لكن أنا حتى الآن لا أعرف أن أحدا قام بهذا على الوجه الذي أعنيه بكلامي، والله تعالى أعلم.
نعم. الأستاذ عبد الله السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الفاضل.
الله يبارك فيك، تفضل.
وحيا الله الشيخ الكريم، نحبكم في الله.
حبك الله وفتنا فيه.
السؤال الأول، إذا تطهر الإنسان توضأ للصلاة ثم لبس الجورب ولبس الكندرة، يعني الحذاء الكندرة، فهل تأخذ حكم الخف؟ هذا السؤال الأول.
مغطي الثاني، هذا الحذاء يا أخي يغطي الكعبين أو لا؟
هو أنا مريض وعندي جهاز مرتبط بالكندرة.
شفاك الله. طيب
يغطي أغلب يعني تحت الكعب قليل،
تحت الكعب
بقليلي، لكني ألبس جورب.
طيب خير إن شاء الله.
هذا السؤال الأول.
طيب
فهل يأخذ حكم الخف ويجوز أن يمسح عليه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا مسحت عليه وصليت به مثلا فرض أو فرضين ثم نزعته بقي الجورب، هل أمسح على الجورب وأنا كنت لابس على طهارة؟ السؤال الثاني. في سؤال نريد من فضيلة الشيخ صحة حديثه، ومن كان همه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان همه الآخرة جعل الله غنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة.
حاضر.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، شفاك الله وعافاك، لا بأس. طول. الأستاذة أمينة الجزائر، السلام عليكم. أستاذة أمينة، السلام عليكم. اسمعينا من الهاتف حضرتك ووطي التلفزيون.
السلام عليكم. سلامات، هل يجب علي حجاب؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عمري
سؤالك لو سمحتي.
أنا عمري 9 سنوات، هل يجب علي الحجاب؟
هل يجب 9 سنوات؟
أنا عمري 9 سنوات، هل يجب علي الحجاب؟
حاضر. الأستاذ سعد الكويت.
السلام عليكم، تحية لك وللشيخ الدكتور سعد المحترم.
الله يبارك فيك.
أسأل سؤال مباشر بالنسبة للي ذكرت سابقا، عبر عنها الشيخ الدكتور عن جهل، فعلا عن جهل، السؤال الأسبوع اللي فات. أما اليوم السؤال أستاذي، بالنسبة للمرأة إذا كانت أرملة ولا مطلقة، هل يقطع معاشها مثلا راتبها اللي تأخذه إذا تزوجت؟ طبعا. تحياتي لكم للبرنامج الراقي وشكرا.
الله يكرمك شيخنا. المتصلين ما شاء الله كل واحد سؤالين ثلاثة أربعة، فعندنا الوقت أسئلة كتير، فالسؤال نود الإجابة باختصار بعد إذن فضلتك. عبد العزيز من السعودية يسأل عن حكم الجمع بين الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بدون عذر، هل ثبت؟ وهل إذا لم يجمع الإمام إمام الحي بين الصلاتين مثلا المغرب والعشاء لعذر المطر، هل يجوز له أن يصلي في البيت ويجمع هو؟ تفضل.
السؤال ذو شقين. الشق الأول ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. والشق الثاني لو لم يجمع الإمام هل يجوز له أن يجمع في بيته؟
أحسن.
أقدم الشق الثاني لأنه مختصر. نقول لا يجوز لك أن تجمع في بيتك. ولو فعلت هذا فعليك أن تعيد الصلاة، لأن الجمع في حال المطر في المسجد لعذر الجماعة، أما إذا صلى المرء في بيته فليس له عذر، ليس هناك شيء يشق عليه. فبعض الناس يحب أن يجمع حتى يؤدي الصلاة ويكون عنده متسع من الوقت، والغالب أن بعض الذين يريدون متسع من الوقت يقضونه في لهو وعبث وما إلى ذلك وجلسات وهلم جرى. على كل حال من جمع في بيته فمن غير عذر شرعي من الأعذار الشرعية المرض الذي يشق على المرء معه أن يؤدي الصلاة في وقتها، فهذا عذر شرعي. لكن من لم يكن له عذر في هذه الحال وإنما هناك مطر في الخارج وهو يريد أن يجمع في بيته، فجمعه هذا غير صحيح، ولو فعل فعليه أن يعيد الصلاة التي صلىها خارج وقتها. أما بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالحديث صحيح مخرج في الصحيحين، لكن فهمه هو الذي قد يلبس على بعض الناس، ومن أهل العلم من ألبس عليه أيضا هذا الحديث وادعى الإجماع على ترك العمل به، كما قال ذلك الترمذي رحمه الله تعالى في آخر كتابه الجامع، يقول إن جميع الأحاديث التي في كتابه معمول بها سوى أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث على أساس أنه ترك العمل به، والحقيقة أنه لم يترك العمل به، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد عمل بهذا الحديث. ولكن الحديث جاء في مسألة مهمة، وهي أن الأعذار ليست مقصورة على المطر والخوف والسفر والمرض، وإنما قد يكون هناك أعذار أخرى. ولذلك قال ابن عباس لما قيل له ماذا أراد قال أراد أن لا يحرج أمته، إذن كل ما يمكن أن يوقع في الحرج فهو عذر شرعي معتبر. ونحن نجد أننا في هذا العصر تجددت عندنا أعذار غير هذه الأعذار الأربعة التي هي المعهودة، وهي الخوف والمطر والسفر والمرض، تجددت أعذار خاصة مع هذه الوسائل الحديثة، الازدحامات في السيارات ونحو ذلك، فربما اضطر الإنسان إلى أن يجمع بين الصلاتين نتيجة هذا العذر الذي قد يكون أشد من عذر المطر وهلم جرى. إذن كل ما يوقع في الحرج فهذا هو الذي يمكن أن يجمع معه المرء بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء.
الأستاذ أحمد من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك يا أخي.
نسأل سؤالي.
فضل.
عندنا في بلدنا يعني الجنب الذي لا يستطيع الاغتسال لمرض يتيمم في باب المسجد ثم يتيمم للسنة ثم يتيمم للفريضة، فهل بهذا أصل يعني أو ماذا يفعل؟
يتيمم فقط؟
يتيمم في باب المسجد حتى لا يدخل يعني على جناب، ثم يتيمم للسنة يعني حتى هيك المسجد، ثم يتيمم للفريضة،
يعني كل فرض يتيمم له.
نعم،
كل فرض يتيمم له أو كل سنة؟
كل فرض،
يعني إذا أراد أن يصلي السنة يتيمم، إذا أراد أن يصلي الفرض يتيمم، هذا سؤالك؟
يعني بكل صلاة يتيمم.
نعم، وهو جنب ولا ليس؟
هو جنب ولا يستطيع الاغتسال يعني لمرض.
نعم تمام، حاضر. أبو أسامة السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
الله يحفظك، تفضل.
تعقيبا على بخت الحمزة رضي الله عنه،
أيوه،
قلتم وقال الشيخ أنه استوجر وحشي من قبل هند بنت عتبة، والصحيح أنه استوجر من قبل جبير بن مطعم، لأنه قتل عمه طعيمة بن عدي في بدر.
نعم.
فاستاجر وحشي بقتل حمزة، لأن استاجر وحشي بقتل حمزة هو جبير بن مطعم.
نعم،
تعقيبا على ما قلتم.
جزاكم الله خيرا. نحقق المسألة ونذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم. شيخنا الفاضل يقول أنه ارتدى أو لبس الجورب على طهارة ثم خلعه وكان طاهرا ثم لبسه وكان طاهرا ولم يحدث، فهل يتوضأ ويمسح على الجورب بعد ذلك؟
هذا هو الأخ الذي يقول
لا المريض؟
المريض
لا 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 هذا طيب. سؤال أول.
لو نجمع بين السؤالين أحسن.
السؤال أخينا الله يشفيه فيه يتكلم بأنه يلبس جهاز في 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 القندرة أو الحذاء الذي يرتديه. نعم. تفضل.
بالنسبة للمسح على الجورب، أخونا المريض نسأل الله جل وعلا أن يشفيه يقول إنه يمسح على الخف وهو الذي يسمى في عرفنا الآن، أقصد ما يعنيه هو ويتكلم عليه الجزمة. هذه الجزمة أنزل من الكعب بقليل كما قال. أقول يا أخي الكريم هذه لا يجوز المسح عليها، وإن كنت مسحت فعليك أن تعيد الصلاة إذا كانت هذه الصلاة معروفة عندك، وإن لم تستطع إحصاها فتحتاط، اللهم إلا أن تكون لسنوات طويلة فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنك، لكن إذا كانت صلوات معدودة ومحصورة وتعرفها فعليك أن تعيد هذه الصلوات. إذن إما أن تجعل هذه الجزمة أو هذا الخف بإمكانك تشتري مثلا مثل ما هو موجود في السوق، أو تفصل تفصيلا ويكون ساترا للكعبين، فإذا كان ساترا للكعبين جاز لك أن تمسح عليها.
شيخنا بعد إذنك بعد إذن حضرتك
طيب.
هو يقول أنه يلبس الشراب أو الجورب يمسح عليه ثم يرتدي القندرة هذه أو الجزمة عزك الله، فهو يرتدي هذه على طهارة ويصلي، صلاته هنا بالقندرة هذه صحيحة أم لا؟
لا، هو سؤاله يقول أنه مسح
على الشراب
على الجزمة
على الجزمة.
أي نعم. لكن إذا كان الأمر يعني نحن نتكلم الآن بجميع الصور.
نعم نعم.
إذا كنت يا أخي الكريم تمسح على الشراب وهو الجورب،
نعم،
ولا تمسح على الجزمة أو الكندرة كما سميتها أو دعنا نسميه الخف، ففعلك صحيح، يجوز المسح على الجورب على الشراب، وبإمكانك أن تلبس بعد ذلك الجزمة وتصلي بها، هذا لا شيء فيه، لكن لا تمسح على هذه الجزمة إذا كانت أنزل من الكعبة.
أيوة.
المسألة الآن صارت واضحة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للمسح على الجورب فهذا له مدة محدودة. من الناس من لا يعرف هذه الأحكام التي تترتب على مسألة المسح، نقول إذا ارتديت سواء الخف أو الجورب يعني الشراب فإنك تستطيع أن تمسح عليه يوما وليلة بغض النظر عن عدد الصلوات. كيف؟ افترض أنك غسلت قدميك صلاة الصبح ثم لبست الجورب الشراب أو غيره مما تمسح عليه، وجاءت صلاة الظهر وأنت لازلت على وضوئك لصلاة الصبح، ثم أحدثت بعد صلاة الظهر وابتدأت المسح في صلاة العصر، فمتى يبتدئ عندك اليوم؟ نقول يبتدئ عندك اليوم من الوقت الذي أحدثت فيه، بمعنى أنك من الغد تستطيع أن تمسح يعني اليوم العصر والمغرب والعشاء ومن الغد الفجر والظهر أيضا. دعنا نفترض أنك لما مسحت الظهر بقيت على طهارتك ولم تنتقض طهارتك إلا بعد أن صليت العشاء، فهل يمكن أن تصلي العصر والمغرب والعشاء بوضوء الظهر والوقت ينتهي وقت المسح ينتهي عندك بعد الظهر؟ نقول نعم، ما دمت لم تحدث فإن بإمكانك أن تصلي العصر والمغرب والعشاء ما دمت بطهارتك التي هي طهارة صلاة الظهر. ولو أن الذي لبس, نعكس المسألة, لو أنه توضأ لصلاة الصبح ولبس الجورب ثم أحدث, إما أنه نام أو دخل دورة المياه, ثم من الغد مسح عليها لصلاة الصبح وأراد أن يمتد مسحه إلى صلاة الظهر, أي جاء وقت صلاة الظهر وتوضأ وأراد أن يمسح, فهل له أن يمسح؟ نقول لا, لأن الوقت عنده انتهى منذ الوقت الذي أحدث فيه. فإذا كان أحدث بعد صلاة الصبح مثلا بنصف ساعة, فهذا الذي ينتهي فيه وقت المسح عنده. أرجو أن تكون هذه الصورة واضحة إن شاء الله. ما أدري هل هذا يشمل,
لا هو السؤال للأسف بعيد ولكن معنا أسئلة كثيرة جدا. فضلتك يقول أنه ارتدى الشراب على طهارة الجراب يعني أو الجورب, ثم خلعه وهو طاهر ثم لبسه بعد ذلك, هل يمسح عليه؟ طيب. أم أنه بمجرد الخلع؟
طيب. إذا كنت يا أخي توضأت ثم لبست الجورب على طهارة, ثم خلعته وأنت على نفس الطهارة, لم تنتقد طهارتك الأولى, ثم لبسته مرة أخرى, فهذا لا بأس به, بإمكانك أن تمسح لأنك لازلت على نفس الطهارة,
يمسح عليه.
نعم. لكن لو أنه أحدث
وتطهر
ثم تطهر فمسح على الجورب,
نعم,
ثم خلعه, نقول تنتقد طهارتك, نعم, بهذا الخلع.
نعم. طيب عبد الرحمن, فضلتك من الجزائر, يقول ما صحة حديث الشيطان يبيت في خشوم أحدكم؟
صحيح.
نعم.
الحديث صحيح,
يريد توضيح بسيط يعني في ذلك.
طيب. نقول هناك أمور تعبدية لا مدخل للعقل فيها, فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا قمنا من نوم الليل أن نتوضأ ونستنشق, وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يبيت على خيشوم أحدنا. كيف يبيت؟ هذا لا نعلمه, لأن هذا أمر غيبي وليس لنا إلا التسليم. وبالتالي لو جاء شخص وقال أنا متأكد أن الشيطان لم يتعرض لي, كيف؟ قال أنا وضعت على وجهي قناعا, يعني مستحيل أن يأتي الشيطان إلى خيشومي. نقول هذا ليس في مقدورك, هذه أمور غيبية وليس لك إلا الامتثال للنص. ومثله أيضا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. من الذين يقحمون عقولهم في أدلة الشرع من يقول أنا متأكد أين باتت يدي, يدي لم تترطخ بنجاسة, أنا لما نمت جعلت يدي في كيس فأنا متأكد من أنهما طاهرتان لم تتلوثا, فهل لابد أيضا أن أغسل يدي إذا قمت من نوم الليل؟ نقول نعم, يجب عليك ولو وضعت يديك في حديد, فإن هذا أمر ليس في مقدورك أن تتخيله ولا أن تتصوره ولا أن تتحكم فيه, ليس لك إلا القبول والإذعان والانقياد لأدلة الشرع. والله تعالى
أحسن. فضل الشيخ, يعني بكلمتين موجزتين أسئلة كثيرة والوقت انتهى. الحجامة فضل الشيخ, هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن
لم يصح
يوم الأربعاء؟
لم يصح. طيب. في الحجامة لا أيام في الشهر مثل يعني من يتكلم على الحجامة في منتصف الشهر,
نعم,
ولا في الأيام,
نعم,
يعني الثلاثاء والأربعاء وما,
نعم,
إلى ذلك,
نعم,
كلها نعم هو ورد فيها أحاديث لكنها أحاديث غير صحيحة,
نعم,
وبالتالي من أراد أن يحتجم فليحتجم في أي وقت إن شاء,
وخاصة فله ذلك. إذا وجد السبب,
نعم, يعني هذه مسألة تعود على النواحي الطبية,
نعم,
يعني متى في وقت الحر في وقت الشتاء,
نعم,
إلى غير ذلك, هذا لا دخل لنا فيه, ولكن نعم نحن نتكلم على أدلة الشرع,
نعم,
نقول لم يصح في ذلك حديث.
أسماء تقول هل إذا دعا 40 رجلا لابد أن يكون في وسطهم رجل صالح مستجاب الدعاء مثلا؟ إذا اجتمع حتى أنا قلت لها في الجنازة قالت لا على العموم إذا اجتمع 40 رجلا ودعوا هل يشترط أن يكون فيهم صالح؟
الأصل في المسلم العدالة والصلاح أمر نسبي.
نعم.
لا يستطيع إنسان أن يدعي الكمال، ومن ادعى الكمال فهو أرعن. المسلم ينبغي أن يتهم نفسه في ذات الله.
نعم.
ويعترف بالتقصير.
نعم.
ومتى ما ادعى أنه قد اكتمل فهو ناقص.
نعم.
فربما كان من الناس من ظاهره التقصير ولكن في
نعم.
نعم هو عند الله بسبب ما يقوم في قلبه من الإيمان ومن التواضع ومن الخوف من الله جل وعلا ما يقوم مقام من يرى ظاهره أنه قد اكتمل في إيمانه وفي أعماله الصالحة.
فضلت الشيخ عمرو من مصر يقول هل سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهل نسي شيء من القرآن؟
نعم هذا حصل لكن لأجل التشريع.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم ينسى الآية ليشرع لأمته أحكام الفتح على الإمام.
نعم.
ويسهو في الصلاة ليشرع لأمته كيفية سجود السهو.
نعم. نعم. هل المرأة المشركة إذا أسلمت هل يجوز لها أن تتزوج مسلما مع بقاء زوجها الكافر؟
لا هذه المسألة فيها تفصيل. فالمرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها
نعم
ومضى عليها فترة أيست معها من ذلك الزوج فبإمكانها أن تتزوج لأن ذلك الزوج لم يعد صالحا لها. لكن لو أنها انتظرت فترة يعني كشهر مثلا أو نحو ذلك لعله يسلم فإنه يمكن أن ينكحها بالعقد الأول بنكاحه الأول. نعم.
نعم. فضيلة الشيخ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية لماذا لم يذكر فيها الجن؟
الجن داخلون في السماوات والأرض فالجن عالم غيبي لا نراه هم يدخلون في باطن الأرض ويطيرون في الهواء فعرض الأمانة على السماوات والأرض ومن فيهن لكن من الذي استثني هو ابن آدم بس. نعم.
أبو زكريا من الجزائر فضيلة الشيخ يقول أنه يعني كان يزكي دائما في يوم عاشوراء زكاته ربما لا يجعلها كالشيعة مثلا ولكن هو يقول أن وقت زكاته كان في عاشوراء
يعني ربما قصده من في
نعم
أول السنة
نعم
يعني
نعم في أول السنة. نعم, نعم, نعم أحسنت. ولكن لم يكن له مال وأتاه المال بعد ذلك بوفرة هل يزكي على
أنا موضوع؟ فهمت من سؤال الأخ أنه كان عنده مال وكان نعم يزكي كل سنة في نعم أول السنة
وبعد
في شهر
سنتين
ولكن أي نعم ولكن عرض له ما عرض إما أنه خسر أو ربما كانت هناك صعوبة اقتصادية في البلد
نعم
ثم بعد ذلك جاءه مال. طيب نقول يا أخي الكريم هذا المال الذي جاءك إن كان مرتبطا بأصل يعني إن كان مرتبطا بالأصول التي كنت تزكي بموجبها فأنت تزكيه منذ أتاك لأنه مرتبط بأصله. أما إذا كان هذا المال منفصلا دعنا نفترض مثلا أنه هبة من شخص فهذا المال الذي أتاك تزكيه بعد سنة من قبضه أنت قبضته مثلا في هذه السنة في شهر محرم في السنة القادمة في شهر محرم تزكيه. أما أن تزكيه منذ أتاك وهو ليس مرتبطا بأصل فهذا ليس واجبا عليك.
نعم. ما هي الصدقات الجارية حضرتك في نص سنة نص دي الصدقات الجارية
بالنسبة للصدقة الجارية بابها واسع من الصدقة الجارية بناء المساجد حفر الآبار طباعة الكتب جعل مثلا مستشفيات للمحتاجين تذليل الطرق للمسلمين الذين يحتاجون لتذليل مثل هذه الطرق من ذلك ومن أفضلها كفالة الدعاة إذا كان هناك داعية موثوق به ومعروف أثره وكفل حتى لا يضيع وقته في طلب المعاش وقيل له استمر في الدعوة إلى الله فإن كل من يهتدي بسبب هذا الداعية يكون بإذن الله تعالى للذي كفله أجر
نعم.
هؤلاء الذين نعم يهتدون.
فضيلة الشيخ نعم هل صح حديث مصر كلنا طلاب في أرضه؟
لا أعرف أن هذا الحديث صحيح.
طيب هل يجوز للعلماء لعن شخص معين؟
لعن المعين لا يجوز إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وأكدنا على هذا في مرار كثيرة. الكفر، التكفير والتفسيق والتبديع واللعن، هذه لا تجوز إلا في حال إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
محسن فضيلة الشيخ من الجزائر يقول: عندي بعض المال، بعضه دين، دين ميؤوس منه، وبعضه دين.
نعم، نقول بالنسبة للمال، إذا كان عندك مال نقدي فهذا تزكيه، إذا كان عندك عروض تجارة هذه تزكيها، إذا كان هناك مال غائب كالدين الذي عند الناس فما كان ميؤوسا منه فهذا لا تزكيه إلا إذا استلمته، تزكيه زكاة واحدة. أما الدين الذي عند أناس أنت تثق بأنك تستطيع تحصيله، ومتى ما طلبته استطعت تحصيله فهذا هو الذي تزكيه.
نعم. فضيلة الشيخ، أمينة من الجزائر تسأل: عندها 9 سنوات، هل يجب عليها الحجاب؟
إذا كانت وعمرها 9 سنوات قد بلغت، مثل أن تكون حاضت أو ظهرت عليها علامات البلوغ، فيجب عليها أن تحتجب. أما إذا كانت لم تبلغ ولكن ربما كان جسدها ضخما وتكون يعني مثارا للفتنة، فالأولى لأهلها أن يحجبوها، لأنها قد تعرض نفسها للخطر أيضا. أما إذا كانت صغيرة كما هو المعتاد في من تكون في هذا السن فإنه لا بأس عليها.
طيب، شيخنا دخل يصلي الجمعة والمؤذن يؤذن، هل يصلي أم ينتظر المؤذن حتى ينتهي منه؟
بل الأولى أن تصلي ولا تنتظر المؤذن حتى يفرغ، منذ طيب أن تدخل تصلي حتى تتمكن من سماع الخطبة، فسماع الخطبة أولى من إجابة أحمد من المؤذن.
نعم. أحمد من تونس فضيلة الشيخ يقول: في بلادنا زوجي يعني عنده عذر وكان جنبا ولم يتوضأ أو لم يغتسل، فعندهم معروف أنه يتيمم لكل صلاة، إذا صلى السنة يتيمم، إذا صلى الفرض يتيمم له، فهل هذا صح أم يتيمم للصلاتين فقط؟ نعم.
يعني هو قادر على الاغتسال أو لا؟
لا لا، العذر يقول لم يغتسل العذر.
يعني إذا كان المرء جنبا ويمكنه أن يغتسل فإنه لا يجزئه التيمم، لابد أن يغتسل ما دام أنه يستطيع أن يغتسل، الماء موجود ومتمكن من الاغتسال. أما إذا كان لا يتمكن من الاغتسال، إما لأن الماء غير موجود أو لكونه معذورا كأن يكون به جروح وما إلى ذلك، فهذا يكفيه التيمم. لكن وهذا الذي يظهر من السؤال، هل التيمم في هذه الحال رافع للحدث أو مبيح لأداء الصلاة؟ نقول الصواب من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أنه رافع للحدث، يعني إذا تيمم للظهر ولم يحدث فإن بإمكانه أن يصلي العصر بذلك التيمم، ولا يلزمه أن يتيمم بكل صلاة.
نعم. فضل الشيخ، الشيخ سعد بيسأل، الشيخ سعد بالكويت يسأل: المرأة لو أرملة أو مطلقة هل يقطع معاشها بعد زواجها؟ يعني هذه قضايا
اجتماعية،
يعني اجتماعية ليست. نعم.
يعني الجواب، يعني هل يجب على الزوج أن ينفق على المطلقة؟ نقول إن أنفق عليها نفقة طيبة بها نفسه فهذا من كريم خلقه. وأما إذا كان يسأل إذا كان لا يلزمه فإنه لن ينفق عليها، نقول لا، لا يلزمك أن تنفق عليها إلا إذا كانت ترضع لك. إذا كانت ترضع فأنت تنفق عليها مقابل هذه الرضاعة.
شوف، من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فرق الله عليه، شمل هذا الحديث.
هذا الحديث لا أعرف أنه صحيح، لأنه مروي في بعض الكتب ويمكن له بعض الطرق، لكن لا أعرف أنه صحيح ولعلي أتثبت منه.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.